الكفاءة في العدالة قلنا ليست بشرط، ليست بشرط، لكن لا ينبغي أن يزوج امرأة ذات عدالة برجل فاسد إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ومثلنا لهذا بمثلين: أن تكون امرأة ثيبا لا يرغب فيها، أو تكون بكرا قد بلغت من الكبر ما يزهد الناس فيها، فحينئذ لا بأس أن يزوج، وربما يأتيه الله وعلى كل شيء قدير. الثالث: الكفاءة في النسب. الكفاءة في النسب يعني أن تكون المرأة ذات نسب، وأن يكون الزوج لا نسب له. وليس معنى لا نسب له أنه ليس له أب، لا، هو له أب، لكنه ليس من قبائل العرب، ليس من قبائل العرب. والمرأة من قبائل العرب، امرأة قبيلية، وهو ما يعرف عندنا بالخضير والقبيل، وعند العامة البحتة الشيخ والأب. القبيل يسمى شيخا، والذي ليس له قبيلة يسمى عبدا، بناء على الأصل، لأن الأصل أن غير القبيل من الموالي، من الذين أسلموا ولم يعرف لهم نسب عربي من الفرس أو الروم أو غيرهم. على كل حال، الكفاءة في هذا الأمر مختلف فيها، فمن العلماء من يقول إنها شرط للصحة، شرط لصحة النكاح، فلو تزوج غير قبيلي بقبيلية فالنكاح غير صحيح، النكاح غير صحيح لفوات شرط الكفاءة. وقال بعض أهل العلم إنه شرط للزوم وليس شرطا للصحة، يعني أن المرأة إذا زوجت بغير قبيلي وهي قبيلية فلأوليائها أن يفسخوا، أوليائها غير الذين يزوجوها، لأن الذين يزوجوها قد رضوا، لكن أوليائها غير الذين يزوجوها كأبناء العم وأبناء الأخ وما أشبه ذلك، فلهم أن يفسخوا النكاح. ولكن هذا القول الثاني والذي من قبله كلاهما ضعيف، أما القول الأول الذي قبله فهو من الغرائب، أن تكون هذه الكفاءة شرطا للصحة. رجل عالم غني كريم خلق دين لكنه غير قبيلي، يأخذ امرأة قبيلية جلفة ونقول النكاح غير صحيح؟ هذا سبحان الله عظيم، يعني تعجب أن يقول به عالم من العلماء. ولكن كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك بالنسبة لكونه شرطا للزوم، هذا أيضا فيه نظر. امرأة رضيت هي ووليها الأقرب بهذا الرجل العالم العابد الكريم الشجاع، ولكنه غير قبيلي، كيف نقول لابن العم البعيد افسخ إن شئت، مع أننا نخشى أن يكون قصده بهذا الفسخ الحسد والغيرة، أن يتزوجها مثل هذا الرجل. نعم، فالصحيح أنه ليس لأحد أن يفسخ. وما أحسن ما حصل في قضية عند أحد قضاة هذا البلد سابقا: تزوجت امرأة قبيلية بشخص غير قبيل، زوجها أبوها ورضيت بذلك، فجاء أعمامها يتحاكمون إلى الشيخ القاضي فقال لهم لا بأس أنا أفسخ النكاح ولكن بشرط أن تلتزموا بالإنفاق عليها مدى الحياة. وهو قاضي ذكي يعرف أنهم لن يلتزموا بذلك، فتناظروا فيما بينهم، وإذا الإنفاق عليها سيكون متعبا لهم، فقالوا لا لا نلتزم بذلك. قال تعالى ارجعوا وراءكم. وهذه لا شك أنها ذكاء من القاضي لعلمه أنهم لن يلتزموا، أما لو علمنا أنهم يلتزمون لقلنا ليس لكم حق، المرأة راضية وأولياء الأقربون راضون، وما المانع؟ كم هذه من كفاءة؟ ثلاث كفاءات. وسيذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بهذا الأمر. وعما قوله الخيار، الخيار فيعني به خيار العيب، خيار العيب. واعلم أن الخيار في النكاح له سببان بل أكثر من سبب. السبب الأول العيب، السبب الأول العيب، يعني أن يجد أحد الزوجين صاحبه معيبا، هذا واحد. الثاني فوات صفة مشروطة، فوات صفة مشروطة، مثل أن يشترط الزوج أن تكون الزوجة بكرا فتبين أنها ثيب، أو أنها جميلة فتبين أنها غير جميلة، أو ما أشبه ذلك. المهم فوات إيش؟ صفة مشروطة، فوات صفة مشروطة، هذا سببين. السبب الثالث ما سيذكره المؤلف من إسلام أحد الزوجين وما أشبه ذلك. فهذه الخيار قلنا سببه إما عيب في المرأة أو فوات صفة مشروطة، يكون لمن له الحق الخيار، إن شاء فسخ النكاح وإن شاء أمضاه. طيب هل هناك خيار شرط؟ هل هناك خيار شرط؟ اختلف العلماء رحمهم الله هل يثبت خيار الشرط في النكاح أو لا. فمنهم من قال إنه يثبت، بمعنى أنه يشترط عند العقد أن لكل واحد منهم الفسخ لمدة 3 أيام أو 4 أيام. نعم، فمن العلماء من قال يصح، ومنهم من قال إنه لا يصح. قال لأنه إن كان الخيار للزوج فهو مستغن عنه، لماذا؟ في الطلاق يطلق بلا خيار، وإن كان الخيار للزوجة فإن الزوجة ناقصة في عقلها ودينها، ربما إذا حصل من زوجها أدنى كلمة قالت اخترت الفسخ فهدمت النكاح، أليس كذلك؟ نعم، هذا هو الواقع، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، قال إنك لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك سيئة واحدة قالت ما رأيت منك خيرا قط. نعم، فلهذا لا يصح الخيار. والذي نرى في هذه المسألة التفصيل، وهو أنه إذا كان الخيار لغرض مقصود فلا بأس، مثل أن تقول إن طاب لي السكن في هذا البيت فلاك، وإلا فلي أخيار، ثم تنزل على قوم يؤذونها، مثلا نزلت على أناس عندهم إخوة متعددون، كل واحد منهم له زوجة، كل زوجة لسانها أطول من ذراعها، ويتعبون هذه المرأة. فقالت له أنا أشترط لنفسي أنه إذا لم يطب لي المسكن فلي أخيار، هذا جائز لأنه لغرض مقصود، ليس خيارا مطلقا بل هو خيار لغير المقصود. إذن خيار عيب، خيار فوت صفة مشروطة، خيار شر. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنه عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بعضهم أكفاء بعض. العرب بعضهم أكفاء بعض. العرب إذا أطلق فالمراد بهم العرب المستعربة، لأن هناك عرب عاربة يعني من أصل هم عرب، وعرب مستعربة. فبنو إسماعيل عرب مستعربة، لأن لغة إسماعيل لغة إبراهيم غير عربية. ثم لما نزل كرهم مكة وهم من عرب عاربة استعربت ذرية إسماعيل فصاروا العرب المستعربة، يعني الذين تلقوا العربية من جديد، وهم أفضل من العرب العاربة لأنهم من أبناء من سلالة الأنبياء، ولأن فيهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أشرف بني آدم. يقول العرب بعضهم أكفاء بعض، حتى لو كانوا من قريش بني تميم غيرهم فهم أكفى. فالهاشمي ومن من آل البيت والتميمي وغيرهم كلهم أكفاء، كلهم أكفاء. الموالي من هم الموالي؟ الذين أعتقوا، جمع مولى وهو العتيق. بعضهم أكفاء بعض، فالمولى كفء للمولى والعربي كفء للعربي، إلا حائكا أو حجاما. الحائك هو صانع الحياكة، الغزل والنسيج، لأن هذه المهنة عند العرب مهنة منبوتة، يعني زرية مزرية بالإنسان. والحجام كذلك، الحجام مصاص الدماء. تعرفون الحجامة؟ الحجامة في الزمن السابق وإلى الآن عبارة عن شرط مكان معين في البدن، ثم توضع فيه ما يسمى بالقارورة، ولها أنبوبة دقيقة يمصها الحجام حتى يبرز الدم وتتفرغ هذه القارورة من الهواء، تفرغ من الهواء. وإذا تفرغت من الهواء وقد ضغط عليها على المكان فإنها تلصق، تبقى لاصق. ثم كما تعرفون تفرغ الهواء يستوجب سحب الدم، فإذا امتلأت من الدم سقطت، ثم يعيدها مرة ثانية حسب ما يراه. الحجام عند العرب ذو مهنة حقيرة، مزدرات. فلا يكون الحجام كفءا لبنت البزاز. من البزاز؟ بائع الأقمشة، ولا لبنت الصائد.